إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، نشأ نبينا صلى الله عليه وسلم في عائلة كريمة، وليس معنى أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ في عائلة كريمة أي عائلة غنية، لا، فرق بين أن تكون العائلة غنية أو أن تكون كريمة. ربما تكون العائلة الفقيرة كريمة، ولكن العائلة الكريمة هي التي توارثت الكرم جيلا بعد جيل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نشأ في ظل هذه العائلة، ألا وهي عائلة بني هاشم، عبد المطلب، أبو طالب، وكلهم أيها الإخوة كرماء، مع أن عبد المطلب لا يعرف أنه كان من أغنى قريش، وكذلك أبو طالب لا يعرف أنه كان غنيا، بل المعروف من أبي طالب أنه كان بالنسبة لإخوته قليل ذات اليد، يعني لم يكن ذا سعة في المال، ومع ذلك كفل أبو طالب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل المسؤولية من خلال رعي الغنم، رعى الغنم ليتعلم بعد ذلك سياسة الأمم. رعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنم وشارك في التجارة ليتعلم المسؤولية والاعتماد على الذات والنفس لقيادة الناس، للتعامل مع الآخرين. يا أيها الإخوة الكرام، التربية عملية متوازنة، لو أنك زدت في الغلظة لنشأ المربى لنشأ جافيا غليظا، ولو أنك زدت في اللين وزدت في الإكرام دون غلظة لنشأ المربى الذي تربيه لنشأ لينا، لنشأ بعيدا عن تحمل المشاق. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يقتل والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم. ولذلك العملية التربية عملية متوازنة، وهكذا الذي نستفيده في تربية أبنائنا، إنها خليط بين الغلظة واللين. لو كنت غليظا دائما مع ابنك نشأ ابنك غليظا جافيا قاسيا وحاقدا على المجتمع، حاقدا على من حوله. ولو كنت لينا دائما مع ابنك دون أن يكون هناك معنى الشدة والغلظة والقوة، لنشأ ابنك لا يتحمل المسؤولية ولا يعرف للرجولة معنى. لا، لابد أن تجمع بين الأمرين. إن هذه الوسيلة هي التي ربى الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فعاش يتيما ولكنه نشأ في ظلال بيئة تحضنه كأبي طالب ومن حوله من أعمامه يرعونه يساعدونه، فنشأ في ظل بيئة لينة، ومع ذلك نشأ في ظل بيئة غليظة كذلك. رعى الغنم، سافر وتاجر، تحمل المسؤولية، لم يكن عنده أحد يعطف عليه ذاك العطف كعطف الأب أو عطف الأم، فنشأ في بيئة فيها شدة وكذلك في مكان فيه لين، وهذا الذي ينشئ الرجال، لأن هذه تقوي شخصية في جانب معين وتلك تقوي شخصية في جانب آخر. وهناك البيئة التي نشأ فيها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نتكلم حول أول 40 سنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث. هذه مرحلة مهمة جدا، لأن الجانب الأكبر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة، 23 سنة في النبوة و40 سنة قبل النبوة. فقلنا قبل ذلك سؤال يطرح، يعني ما الحكمة أن النبي فقط يبعث 23 سنة مع أن غالب حياته كان ليس نبيا،
غالب حياته ليس نبيا مدة 40 سنة قبل البعثة، وبعد 40 سنة إلى 63 سنة بعث، 23 سنة في البعثة والنبوة، و40 سنة لم يبعث، لم يكن في البعثة. قلنا أول 40 سنة إنما هي استعداد تهيئة من الله لنبيه لهذه 23 سنة. ولذلك لو ترون حفظ الله لنبيه في كل المواقف، كيف حفظ الله نبيه؟ ليس المعنى أنه حفظه من لما فقد أبويه، وحفظه لما تربى عند حليمة السعدية ثم عند عمه وهكذا، ليس هذا المعنى فقط، بل المعنى أنه حفظه من أدران الجاهلية وأوساخها، حفظه مما كان يجري في الجاهلية. تعرفون ماذا في الجاهلية؟ في الجاهلية ليس فقط، لا يوجد فقط السجود للأصنام وعبادة الأصنام، لا، يوجد في الجاهلية أشياء أخرى. يوجد في الجاهلية الخمر، يوجد في الجاهلية الزنا، يوجد في الجاهلية أكل الربا، يوجد في الجاهلية ومن لا يذن عن حوضه بسلاحه يهدمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي. يقول الأصل أنت أن تظلم الناس حتى لا تظلم، فأنت إذا لم تظلم الناس سيظلموك. هذا قول زهير بن أبي سلمة في معلقته، قال: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي. بيئة نشأ فيها الظلم، بيئة نشأ فيها الاعتداء على الناس، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. والمعنى أنا من قبيلتي، إن ضلت قبيلتي ضللت، وإن اهتدت قبيلتي اهتديت. مجتمع يسود فيه، يتسود فيه معاني القبلية ولو كان على حساب المبادئ، وما أنا إلا من غزية. ذلك كان القوم، كان بعضهم يقاتل مع قومه، سواء كان قومه على الحق أو على الباطل، سواء كان القوم ظالمين أو مظلومين، يقاتل مع قومه. خلاص، هكذا نشأت البيئة. هذه بيئة أيها الإخوة، بيئة سيئة لا شك أن بيئة الجاهلية بيئة فيها الميسر أيها الإخوة، بيئة فيها الميسر. فينشأ النبي مدة 40 سنة، وتأملوا، لم يشرب خمرا قط مدة 40 سنة، لم يسجد لصنم قط مدة 40 سنة، لم يقامر أو يلعب الميسر مدة 40 سنة، لم يزني مع أنه مر في مرحلة الشباب مدة 40 سنة، ما أكل الربا مدة 40 سنة، ما ظلم أحدا. إنه حفظ من الله لنبيه، مع أن الإنسان ابن بيئته في الغالب، الإنسان ابن بيئته، يتأثر بالمحيط الذي حوله، ومع ذلك، مع كل هذا، إنه من حفظ الله لنبيه قبل أن يبعث. لكن حدثت الحادثة الشهيرة التي تذكر في كتب السيرة، أن من حديث علي بن أبي طالب أن النبي هم بشيء مما كان من أمر الجاهلية، ولكن الله عصمه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عنه علي بن أبي طالب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما هممت بقبيح مما كان من أهل الجاهلية مما كانوا يهمون به إلا مرتين من الدهر. وهاتان المرتان أيضا فيهما حكمة، اسمع معي الخبر واسمع الحكمة. قال: ما هممت بقبيح مما كان في الجاهلية مما كانوا يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام أهله يرعاها، قال: قلت له: أبصر إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان، يعني حتى أسهر كما يسهر الفتيان. قال: نعم. قال: فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، قال: فسمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة، رجل من قريش تزوج امرأة من قريش، غناء، ضرب دفوف، مزامير. قال: فلهوت بذاك الغناء، يعني أردت أن أذهب إلى ذاك المكان من الغناء حتى أذهب عندهم. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا حر الشمس. قال فرجعت، قال فما، قال ما فعل؟ فأخبرته، يعني رجعت إلى الرائي فأخبرته بما حدث معي. قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، قال ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي، قال ما فعلت؟ قال ما فعلت شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. هاتان الحادثتان أيها الإخوة حدثت في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، أنه هم أن يذهب إلى المكان الذي فيه مزامير ودفوف وملاهي ولكن الله عصمه، والمرة الثانية كذلك. الواحد يقول طيب هذا ألا يناقض العصمة؟ لماذا لم يجعل الله عز وجل العصمة قبل الهم، يعني قبل أن يذهب؟ لماذا لم يعصمه ابتداء دون أن يذهب إلى المكان ويلقي الله عز وجل عليه النوم؟ لماذا؟ قالوا: أولا تأمل من الذي يحدثك بهاتين الحادثتين، من الذي يحدثك؟ من؟ إنه صاحب القصة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام يحدثك بشيء حدث معه هو، وهذا دليل أنه لم يكتم شيئا مما كان في حياته، ويستطيع أن يخفي عن الناس، يستطيع أن يقول أنا ما عملت شيئا وانتهى، لكن ما أخفى ذلك وحدث وبلغ الناس بما حدث معه. قال: أنا فعلا هممت أني أذهب، لكن الله تعالى ألقى علي النوم. أخبرنا هو بهذه القصة، فيستطيع هو ألا يخبر وألا يكلم أحدا، وما يعرف أحد أصلا بالخبر من البشر، ما يعرف أحد بالخبر، لكن من أمانته وأمانة نبوته أن حدثنا بما حدث معه. هذه أولا، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الله تعالى جعل القوة النفسية في نبينا صلى الله عليه وسلم التي بطبيعتها النفسية الشبابية الشهوانية، النبي فيه شهوة، لكن الله تعالى حفظه من أن يقع في الزيغ والضلال. وهذا أحد التأويلين في تفسير قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تكلم علماء التفسير في هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام، حول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وذكروا أقوالا كثيرة، ومعظم الأقوال مستشنعة لا يليق أن تنسب لنبي من أنبياء الله، لا يليق أن تنسب لنبي من أنبياء الله، لكن القولان المعتبران: ولقد همت به مفهومة ما في مشكلة، لكن وهم بها، يوسف هم بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. التأويلان السائغان اللي ممكن يكون واحد منهما، قال: ولقد همت به فعلا وهم بها دفعا. ولقد همت به فعلا، يعني لفعل الفاحشة، وهم بها دفعا، هم أن يدفعها، هم أن يدفعها، هم بها دفعا، دفعها عنه. هذا التأويل الأول. والتأويل الثاني: ولقد همت به فعلا، فعل الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن هو أهم بها؟ ما هم بها أصلا. قال: ولقد همت به، ذلك بعض القراء يستحسن أن نقف عند ولقد همت به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه لأنه رأى برهان ربه ما هم بها أصلا. قل لولا فلان، قل لولا فلان جاء لأوجعتك ضربا. إذن هل أنت أوجعته ضربا؟ لا. بقول له: والله يا أخي لولا فلان إجا ولا كان هريت وبرك لأوجعتك ضربا. أنت أوجعت ضرب، أوجعته ضربا؟ لا، لأن قلت لولا فلان جاء لأوجعتك، إذن ما أوجعته. قال: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه ما هم بها. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إذن ما هم بها أصلا، ما هم بها أصلا. أو هذا الهم يكون بما يقع في النفس، هذا قول بعض المفسرين وقول مستحسن، بما يقع في نفس البشر أيها الإخوة. ولكن يوسف لم يمكن هذا الهم من نفسه. إيش بما يقع من نفس البشر؟ قالوا يوسف نبي من أنبياء الله وشاب من الشباب وفيه شهوة البشر. نعم، الله أودع حتى في الأنبياء الشهوة، الميل للنساء فيه هذه الشهوة. فلما همت به، هم بها سول له الشيطان ابتداء، لكنه دفع تسويل الشيطان وانتصر على نفسه. فقالوا هذا مدح ليوسف لأنه يستطيع أن يفعل، وجاءته شهوة البشر ولكنه دفعها بقوة إيمانه. فلذلك قالوا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فدفع ما كان في نفسه من هذا الميل اللي هو الميل البشر الطبيعي، أي شاب. لذلك لو كان يوسف عاجزا مثلا عن النساء، هذه الصفة لا تمدح. متى يمدح الحليم؟ يمدح الحليم عند قدرته على الانتصار وعلى البطش. واحد آذاني وأستطيع أني أنتقم منه فحلم، يمدح الحلم هنا. لكن عند العجز فلا يقال هذا حلم. واحد أنا آذاني لكن ما أستطيع، أنا ضعيف ما أستطيع أنتصر، هذا حلم؟ ليس حلما. واحد أصلا ما يستطيع إتيان النساء يمدح بالعفة، هو أصلا خربان تعبان أصلا، قل ما يستطيع إتيان النساء يمدح بالعفة، ما هو ما في شهوة النساء أصلا، فلا يمدح بالعفة لأنه ما يستطيع. لكن واحد يستطيع وفي هذه الشهوة وانتصر عليها يمدح بالعفة. فلذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إنما ذهب بما في نفسه من قوة الشباب وميل الشباب، لكن الله عصمه، فهذا مدح لأن الله تعالى حفظه وعصمه. ولذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم ينعزل عن الناس، عاش ولم يكن منعزلا، وتأملوا لهذا المعنى، عاش يخالط الناس، وهذا مصداق حديثه، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالط الناس، بعض الناس يقول أنا أريد أن يكون عندي شخصية منعزلة، أريد أن أنعزل عن الناس، أجلس وحدي، لا أريد أن أخالط الناس. لا يا أخي، الحديث يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك الذي يعيش منعزلا لا يستطيع أن يعايش المجتمع. اسمعوا يا أخواني، هذه كلمة مهمة. دائما الذي ينعزل عن الناس ينشأ طول عمره عاجزا، لا يستطيع أن يبدع. الذي ينعزل عن الناس يترك الناس ينشأ طول عمره عاجزا، لأن موضع إبداعك أنت من خلال الآخرين، من خلال الناس. كيف تكون عالما إذا علمت؟ كيف تكون داعيا إذا اختلطت بالناس ودعوت؟ كيف تكون مجاهدا إذا خرجت وجاهدت؟ وهكذا يكون الأمر بالاختلاط مع الآخرين. كيف تقضي حوائج الناس؟ بالوقوف مع الناس دون أن تنعزل وحدك. اللي بينعزل دائما عن الناس ينشأ عاجزا ويعيش عاجزا. ولذلك تأملوا، النبي عليه الصلاة والسلام في بيئة جاهلية جهلاء، الآن بين أمرين، إما أن يكون منعزلا عن الناس فينشأ بهذا العجز، وإما أن يكون مختلطا بين الناس ويتأثر من البيئة. لأنه طبيعة أي إنسان يعيش في بيئة فاسدة، بطبيعته الإنسان ابن بيئته، يتأثر من البيئة المحيطة حوله. تأملوا هذا المعنى. المعنى الأول أنه ينعزل عن الناس ولا يأثر ولا يتأثر. المعنى الثاني لا، يتأثر من البيئة المحيطة حوله. قالوا انظروا، هذا دليل أن الله تعالى تولى تربية نبيه. قال لك النبي ما اعتزل الناس، ما عاش منعزلا عنهم في الجاهلية. والأمر الثاني، النبي ما تأثر بهم، فلا هذه ولا تلك، لا الأولى ولا الثانية، خالط الناس ولم يتأثر بهم، يعني بأخلاقهم الجاهلية خالط الناس، ولكنه لم يكن حاضرا في دنايا الأمور، بل كان حاضرا في معالي الأمور دائما. ولذلك قبل أن يبعث هل جلس مجالس قريش ولا ما جلس؟ جلس مجالس قريش، لكن هل حلف مثلهم باللات والعزى؟ باللات والعزى؟ لا. هل فعل مثل ما يفعلون من الظلم والجهل والاعتداء على الناس؟ لا، بل كان يجلس في مجالس قريش وهو صغير. قالوا الذي ينشأ في مجالس الكبار ينشأ ذا عقلية راجحة. هناك اتصال وثيق أيها الإخوة بين النبي كان قبل أن يبعث وبين المجتمع الذي حوله، وهذه مهمة يا إخواني. في التربية ينبغي أن ننظر كيف رب الله نبيه عليه الصلاة والسلام، ونتعلم نحن كيف الرب أبنائنا. احنا قلنا النقطة الأولى بين الغلظة وبين اللين. الآن كيف تربي ابنك؟ ينبغي أن تربي ابنك حتى تكتمل شخصيته، حتى تكون شخصية متكاملة، أن يجالس أصحاب العقول الراجحة، أن يجالس الكبار. لذلك عود الولد أن يجالس من هو أكبر منه من أصحاب العقول الراجحة. يخلي ابنك يجلس في المجالس اللي فيها مجالس كبار. وأنا أحزن حقيقة أنه انظر للدروس الآن، هذا الدرس كم ولد فيه؟ 10 سنوات، 12 سنة، 15 سنة، يعني 15 سنة وأقل لا يوجد. مجالسة الرجال أيها الأخوة في مجالسهم، مجرد مجالسة الرجال خاصة أصحاب العقول، خاصة في الكلام النافع الذي يجري بين الناس، تربي ولدك على الرجولة من خلال هذه المجالسة، تربي ولدك على تحمل المسؤولية من خلال هذه المجالسة. ولذلك نعم جيد أن تخلط الابن الصغير، أن تخلطه بالكبار. لذلك انظروا إلى ذكائه، إلى حلمه، إلى علمه عليه الصلاة والسلام التي اكتسبها أصالة مما رباه الله، وهو في بيئة كانت من الجاهلية عصره الله من الدنايا وجعله يأخذ معالي الأمور التي كانت عنده. فلذلك اكتسب منهم صفات حسنة، الشجاعة، الكرم، القوة، اكتسب عندهم. النخوة مثلا حلف الفضول، حلف الفضول مرحلة أيها الإخوة كانت مرحلة مهمة في مراحل الجاهلية. هذا حلف اسمه حلف الفضول. كان حلف الفضول بعد رجوع قريش من حرب يقال لها حرب الفجار، ويقال حرب الفجار. حرب الفجار أو حرب الفجار، بعض أهل السير نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد شارك فيها، وبعضهم أثبت ذلك، لكن أكثرهم في الأسانيد من ناحية الإسناد مشاركة النبي في حرب الفجار أو حرب الفجار خبرها ضعيف. إيش خبر حرب الفجار أو حرب الفجار؟ قالوا هذه الحرب اندلعت بين قريش ومن معهم من كنانة وبين هوازن. السبب هذه الحرب أن عروة ابن الرحال ابن عتبة بن هوازن كان قد أجار جمالا تحمل الطيب والثياب والتجارة للنعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر معروف ملك من ملوك العرب، ملك الحيرة. النعمان ابن المنذر ملك الحيرة، والنعمان ابن المنذر ملك الحيرة كان تابعا لفارس. يعني هو صحيح ملك ملوك العرب، لكن كان تابعا سياسيا لمملكة فارس، لمملكة ساسان، المملكة الفارسية. ولما تكلمنا كيف كان الأرض قبل الإسلام، قبل أن يبعث النبي، كيف كان حال الأرض، كذلك العرب جزء منهم هم عرب، لكن كانوا تابعين سياسيا لمملكة فارس، لكسرى. فالنعمان بن منذر ملك الحيرة، الحيرة كانت تابعة لبلاد فارس. فالنعمان بن المنذر كان يبعث جمالا له في سوق عكاظ. سوق عكاظ كان بمكة، كان يبعث جمالا له محملة بالثياب ومحملة بالطيب والتجارة حتى يبيع في سوق عكاظ في موسم الحج حتى تكون تجارته. فالآن يريد من يجير هذه التجارة، هذا الإبل، من يحميها. فيختارون رأسا من الرؤوس، من رؤوس العرب، حتى يحمي، يقول هذه تجارة النعمان بن المنذر في جواري، ما أحد يعتدي عليها، لا أحد يعتدي على هذه التجارة ولا على هذه الجمال. ففعلا عروة ابن عتبة ابن هوازن أجار هذه الجمال، هذه التجارة، إلى النعمان بن المنذر. فقال البراد بن قيس، وكان من بني كنانة، وتعرفون أن قريش فرع من كنانة، فقال البراد بن قيس: أتجيرها على كنانة؟ أنت من وين؟ أنت من هوازن وبتجير هذه التجارة على كنانة؟ نحن تجيرها علينا؟ فقال: نعم، وعلى الخلق، يعني على كل الناس أنا أجيرها، أنا أحفظها. فعروة بقيت في نفسي، يعني كأنه بيقول أنا غصبت عنكم، أنتوا يا كنانة يا أهل قريش، وقريش أصلا كانت أهل الحرم، فكيف تقول أنا أجيرها عليكم أيضا؟ فخرج عروة بعد ذلك، وخرج البراد هذا في يطلب غفلته، فإذا البراد يضرب عروة، إذا البراد من بني كنانة يضرب عروة من بني هوازن فيقتله، ويرتحل بعد ذلك بعض بني كنانة، ثم حصلت بينهم حرب التي يقال عنها حرب الفجار، قالوا حصلت في أشهر حرم واقتتلوا في أشهر الحرم، وحصلت ودخل بعضهم الحرم يعني المسجد الحرام وقاتلوا بعضهم عند المسجد الحرام، فلذلك كان يقال عنها حرب الفجار أو حرب الفجار، حرب الفجار أو حرب الفجار. تنازع العلماء في هل النبي شارك في هذه الحرب ولا لا. قال ذكر رواية أن كنت أنبل على أعمامي، يعني أضع لهم النبل، وكان ابن 20 سنة أو 14 سنة وهو عليه الصلاة والسلام في هكذا عمره، فقالوا كان مع أعمامه وكان ينبل لهم النبل، ونفى بعضهم ذلك، قالوا لأنها حرب كانت قائمة على الظلم أصلا، كانت قائمة وعلى الاعتداء، واسمها حرب الفجار فكيف يشارك فيها. المهم بعد حرب الفجار اجتمع وجوه قريش وكذا، اجتمعوا، وكان رجل من زبيد، كان رجل من زبيد بلد باليمن، قد قدم مكة ببضاعة معه اشتراها العاص بن وائل السهمي اللي هو والد عمرو بن العاص. هذا العاص بن وائل السهمي كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال: فأخذ العاص بن وائل السهمي المال أو التجارة، ومنع ذاك الرجل الزبيدي منعه حقه. أنا أعطيتك هذه التجارة، أعطيتك الثياب مثلا أو أعطيتك البضاعة، أعطني حقي. فمنعه حقه الرجل غريب من أهل اليمن، والعاص بن وائل السهمي من وجوه قريش من أهل مكة، من سادات مكة. فاستعدى عليه الزبير أشراف قريش فما أعانوه، قال: يا أشراف قريش، يا وجهاء قريش، هذا العاص بن وائل السهمي أعينوني عليه. ما أعانوه، فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة، ونادى بأعلى صوته وقال: يا أهل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لم تمت كرامته، يعني المسجد الحرام لم تمت كرامته، ولا حرم لثوب الفاجر الغدري، يعني ما عنده حرمة هذا الغادر الفاجر. فالزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الإسلام، الزبير بن عبد المطلب قال: ما لهذا مترك؟ واحد مظلوم ويستنجد بأهل المروءة ويقف عند الكعبة وينادي بأعلى صوته، ما لهذا مترك؟ اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تميم ابن مرة في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعام. تعرفون دار عبد الله بن جدعان؟ دار حافلة بالطعام والإكرام وإكرام الناس. ومر من الكلام عن عبد الله بن جدعان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: أرأيت عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام وكان يقري الضيف، أينفعه ذلك؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان من كرماء العرب عبد الله بن جدعان، حتى أمية بن أبي الصلت يأتي إلى عبد الله بن جدعان فيقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فكان عبد الله بن جدعان من كرماء العرب، فاجتمعوا في داره، في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في شهر حرام وهو شهر ذو القعدة، وتعاقدوا ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد للمظلوم حقه. فلذلك أول ما سعوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي، قالوا: أنت أخذت البضاعة وما بدك تأدي الحق، هات السلعة. فأخذوها منه فدفعوها إليه، وسمت هذا الحلف قريش حلف الفضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، فسمي حلف الفضول. حتى الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه، تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم، فالجار والمعتر فيهم سالم، يعني لن يكون مظلوم بيننا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في حديث صحيح قال شهدت حلف المطيبين من عمومتي وأنا غلام، شهد هذا الحلف وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، أنا أحب مثل هذا الحلف، لأنه حلف قائم على نصرة المظلومين. قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت له في الإسلام لأجبت. يا سلام، التعاون يا إخواني على نصرة المظلوم، يا ليت المجتمع الآن يتعاون على نصرة المظلوم. متى يفشو الظالمون في المجتمع؟ عندما يظلم واحد واثنين وثلاث ونسكت نحن، عندما يظلم المظلوم فينصره هذا وذاك وذاك، الظالم لا يستشري بظلمه أيها الإخوة. ولذلك في سنن ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم حدث، قالوا لما جاء أناس من الحبشة قال حدثونا بأعجب ما رأيتم، قالوا رأينا امرأة تحمل على رأسها قلة في الحبشة، قال فإذا بشاب فتى يأتي من خلفها فيضع يديه بين كتفيها ويدفعها، امرأة عجوز تحمل على رأسها قلة، قال فإذا بشاب يأتي من خلفها يضع يده على كتفها ويدفعها، فسقطت وانكسرت قلتها، فانطلق الشاب وهو يضحك فقالت سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر، سوف تعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين والآخرين وشهدت الأعضاء وتكلمت كيف سيكون حالي وحالك، سوف تعلم يا غدر. فالنبي يخبر عن هذا الخبر، قال صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، كيف الله بده يرحمنا يا جماعة إذا المظلوم بقي مظلوما في المجتمع ولم ينتصر الناس له. بعض الناس بيقول لك شو بدك بالناس يا شيخ، عيش بحالك وتوكل على الله. حتى الناس أصبحوا كذلك، يرى الواحد المظلوم ما يقف معه، ربما واحد في الطريق يؤذى أو يضرب والناس بتمر بسم الله ما شاء الله بتتحرك ولا أحد ينصره، يا أخي تكلم لك كلمة خير يا رجل، قف معه. هذا التعاون مع أنهم كانوا كفار، كانوا كفرة، يعني نحن حتى مع الكافر إذا في نصرة مظلوم بنتعاون أيها الإخوة. ولذلك عندنا في الإسلام العدل أو الظلم، الظلم عندنا مرفوض في أي صورة والعدل مقبول في أي صورة. لا يجوز أن تظلم كافرا لأنه كافر، ولا يجوز أن تعدل مع مسلم لأنه مسلم، لا، إحنا بنعدل مع المسلم والكافر، أخلاقنا مش سياسية، نحن نعدل مع المسلم والكافر. المسلم ما عنده ظلم للكافر وعدل مع المسلم، لغة واحدة يتعامل بها دائما. ولذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحلف يدل أنه عليه الصلاة والسلام كان قد رباه الله على نصرة المظلوم وعلى قضاء حوائج الناس من بداية حياته. وذلك انظروا، نشأ في هذه المجالس، لما دعي إلى الفضيلة رباه الله عليها، لما دعي إليها أجاب، فلباه رباه الله على الفضيلة وأبعده عن الرذيلة. فكان بعد ذلك أيها الإخوة كان تاجرا، كان أمينا، وفي خبر تجارته مع عم أبي طالب، ثم بعد ذلك في خبر تجارته مع زوجته التي تزوجها بعد ذلك خديجة، كذلك آية وعبرة نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.